قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إحسان يكسون لأن الخير مسعانا وفيه طاب ملقانا لأن الخير مسعانا وفيه طاب ملقانا.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ثم أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. في الحلقة الماضية تحدثنا عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وذكرنا بعض الإضاءات حول هذه الآية العظيمة آية البسملة. وقد اختلف العلماء في هذه الآية أهي آية من كل سورة أم هي آية من سورة الفاتحة أم أنها ليست بآية أم أنها جزء من آية. فأجمعوا على أنها جزء من آية النمل كما قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله إنها آية من سورة الفاتحة. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنها آية من كل سورة. وقال الإمام مالك رحمه الله إنها ليست بآية. وعلى ذلك فاختلفوا في قراءتها في الصلاة هل تقرأ مع الفاتحة أو لا تقرأ. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى قراءتها والإمام أبو حنيفة يرى قراءتها أما الإمام مالك رحمه الله فلا يرى أن تقرأ. لكن أجمعوا على أن من قرأها فإن صلاته صحيحة وأن من لم يقرأها فإن أيضا صلاته صحيحة. وللخروج من الخلاف تقرأ البسملة سرا. والبسملة هي اسم لبسم الله الرحمن الرحيم كما أن الحوقلة اسم للا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الهيللة تطلق على لا إله إلا الله والسبحلة تطلق على سبحان الله. وهذه البسملة لها شأنها. لكن إذا أردت أن تقرأ القرآن فالله جل وعلا أمرك أن تقرأ القرآن وتتأدب بأدبين اثنين، أحدهما استعانة بالله والثاني استعاذة به. فالاستعاذة في قولك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والاستعانة في قولك بسم الله الرحمن الرحيم. ومن استعاذ بالله واستعان به أعاذه الله وأعانه. وأيهما يبدأ به؟ هل تبدأ بالاستعاذة أم تبدأ بالاستعانة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ الأفضل أن تبدأ بالاستعاذة لأن الاستعاذة ليست نصا من القرآن بخلاف البسملة فإنها آية من كتاب الله أو جزء من آية إجماعا. فكيف تكون الاستعاذة؟ الاستعاذة تقوم على أركان ثلاث: الركن الأول المستعيذ، والركن الثاني المستعاذ به، والركن الثالث المستعاذ منه. وهذه الاستعاذة تنقسم إلى قسمين: استعاذة كاملة وهي التي يذكر فيها الأركان مع أوصاف كل ركن، وأما الاستعاذة المجزئة فهي القسم الثاني وهي التي تذكر فيها الأركان من غير ذكر أوصاف. فمثلا عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان فقد استعذت استعاذة مجزئة، لكن عندما تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد استعذت استعاذة كاملة، لأنك وصفت الله جل وعلا وهو المستعاذ به بالسميع العليم، ووصفت الشيطان المستعاذ منه بالرجيم. وكلما زاد وصفك للمستعاذ به ووصفك للمستعاذ منه كان ذلك أكمل. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بالله العظيم وبوجه الله الكريم وبسلطان الله القديم من شر الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فوصف الله جل وعلا بالوجه الكريم ووصف الله سبحانه وتعالى بالسلطان القديم وغير ذلك، كما وصف إبليس بأفعاله النفخ والنفث وغير ذلك. إذن عندما تريد أن تقرأ القرآن فمن الأدب أن تستعيذ بالله من الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان قد يحول بينك وبين فهم كتاب الله بوساوسه، فاستعذ بالله كما أمر الله جل وعلا فقال: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فاستعذ بالله، وعندما تستعذ بالله من الشيطان فإنه يتصاغر ويبعد عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا ذا معنى الحديث أنك عندما تدعو على الشيطان أو تلعنه فإنه يكبر وينتفخ، لكن عندما تستعيذ بالله منه فإنه يتضاءل ويصغر حتى يكون كالذرة في صغره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأدب في القراءة، أن تبدأها بالاستعاذة. ومن أدب الاستعاذة أنك إذا أردت القراءة أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل البدء بها، فإذا قطعت قراءتك بكلام دنيوي لا علاقة له بالقرآن كأحكامه وحكمه وتفسيره، فإنك ترجع مرة ثانية فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن أي كلام يحصل منك وأنت تقرأ القرآن فإن الشيطان يدخل في ذلك الكلام فينسيك كلام الله جل وعلا. ولهذا جعل الله النسيان كله بسبب الشيطان، قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فاستعذ بالله حتى تحفظ القرآن، فاستعذ بالله حتى تفهم القرآن، فاستعذ بالله حتى تحفظ بالقرآن، فاستعذ بالله حتى ينور قلبك بالقرآن، لأن الشيطان عدو مبين ويأتي إلى قلبك فيسيطر عليه إذا لم تستعذ بالله منه، كما قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد سبق في لقاء ماضي الكلام على البسملة. إذن أنت بعدما استعنت بالله الرحمن الرحيم، فالشيطان ملعون، فإذا قلت بعد الاستعاذة بسم الله الرحمن الرحيم فأنت يعني عاملت بالعكس، يعني الشيطان ملعون واللعن هو الطرد من رحمة الله، واستعنت بسم الله الرحمن الرحيم فسألت الله أن يرحمك، ومن رحمة الله لك أن يفهمك القرآن، لأن العلم كله من الرحمة. ولذلك اسمع إلى قول الله جل وعلا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، أعطاه رحمة واحدة وعلمه بتلك الرحمة وبسببها من لدنه علما عظيما. ولهذا قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فقدم ذكر رحمته على العلم، لأن العلم تابع للرحمة، فحيثما وجدت الرحمة وجد العلم. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأنكم إذا رحمتم فهمتم القرآن، لأنكم إذا رحمتم تفقهتم في الدين، لأنكم إذا رحمتم حصل لكم ما تتمنون. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا يكون الاتباع إلا بعد الرحمة. إذن عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعد قراءتك للاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت الآن مهيأ لفهم القرآن، أنت الآن مهيأ لتدبر القرآن، فأحضر قلبك وأحضر عقلك وابدأ بقراءة كتاب الله وتدبر في تلك الكلمات كيف رتبت، كيف حملت المعاني. فمثلا إذا سمح لنا الوقت نبدأ بأول آية من فاتحة الكتاب، فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذه الآية من أعظم آيات القرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فكلمة الحمد لله وحدها تملأ ميزان العبد بالحسنات يوم القيامة، لأنها عبادة الكائنات كلها. فأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين فأنت تشارك السماوات ومن فيها، والأرض ومن فيها، والبحار ومن فيها، وأجواء والفضاء وكل الكائنات والمخلوقات في عبادة موحدة لله، لأن جميع خلق الله مسبح بحمد الله، كما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكما قال تعالى: وله الحمد في السماوات والأرض، وكما قال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله رب العالمين. وهذه الآية لما افتتحت بها سورة الفاتحة كانت أعظم حمد لله، لأنها افتتحت بها أعظم سورة لله. وقد جاءت سور بعد ذلك مفصلة لما أجمل في هذه الآية. فالله جل وعلا عندما قال الحمد لله رب العالمين فإنه يبين لنا أن هذا الحمد الذي أثبته جل وعلا لنفسه هو حمد على كل شيء وحمد على كل حال. فمثلا لو تتبعنا السور التي افتتحت بالحمد نجد أن سورة الأنعام مثلا افتتحت بحمد الله جل وعلا، قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فهنا ذكر الله السماوات وهي مكان، والأرض وهي مكان، والظلمات والنور وهما حالان، حال يعتري الليل وآخر يعتري النهار، وقد يتداخلان فيدخل النور في الظلام والظلام في النور، كما بين: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وتعاقبهما على هذه الدنيا. فهو له الحمد على هذا الكون بهذا الترتيب من سماء وأرض وليل ونهار وما في ذلك. وبين جل وعلا بعد ذلك حمدا آخر له في إشراق قلوب الناس بإنزال الكتاب على عبده صلى الله عليه وسلم، في قوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. فقلوب العباد كهذا الكون، وهذا الكون تعتريه الظلمات والنور، فالنور هو هذا القرآن، وظلمات هي البعد عنه. فكما قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وكما قال الله جل وعلا: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم بين لنا جل وعلا بعد ذلك في سورة سبأ فقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. فبين في هذه الآية حمده على ملك كل شيء، كما أن له الحمد على خلق كل شيء، كما أن له الحمد على إنزال الكتاب وتعليمه للناس. ثم بين في سورة فاطر، وبين فيها أيضا وجها آخر من أوجوه حمده، فقال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إذن هذه فواتح السور فقط، وإذا نظرت في حمده جل وعلا في ثنايا السور فذلك أمر لا يعد ولا يحصى. فمن ذلك قوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن ذلك قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذا كله حمد في الآخرة، وهنالك حمد في الدنيا كحمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وغير ذلك من محامد الله جل وعلا. فكانت أول آية من الفاتحة هي إعلان لحمد الله جل وعلا وبيان لفضائل ذلك الحمد، وكانت مشتملة على 4 كلمات: الكلمة الأولى الحمد، والكلمة الثانية لله، والكلمة الثالثة ربي، والكلمة الرابعة العالمين. فلو جئنا للكلمة الأولى الحمد، فإنها كلمة مفتتحة بالألف واللام التي تدل على الاستغراق، فجميع المحامد هي لله عز وجل وحده لا شريك له، فعلى ذلك لا حمد إلا لله. فكل من أحسن إليك إنما أحسن بإرادة الله جل وعلا وقدرته، فلولا الله لما أحسن محسن، ولولا الله لما تكرم متكرم، ولهذا فالحمد كله لله. ولهذا أيضا جاءت لفظة لله مفتتحة باللام، وهذه اللام قد اختلف فيها النحويون والبلاغيون، فمنهم من قال هي لام اختصاص، ومنهم من قال هي لام ملك. والفرق بين لام الاختصاص ولام الملك أن لام الملك تفيد أن الحمد ملك لله، كان تقول السيارة لفلان أي ملك له، وأما لام الاختصاص فلا تقتضي الملك، كان تقول المسجد للصلاة والثوب لللبس وغير ذلك، فهذه اللام لام الاختصاص. فسواء كان الحمد خاص بالله أو ملك لله، فالصحيح أن الحمد لله وأن الحمد خاص بالله، فهو ملكه وهو أيضا خاص به، لأن الحمد داخل في ملك الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقد ذكر الله الحمد مع الملك في قوله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فبين الملك بعد ذكره للحمد. إذن فعلى هذا تكون الحمد لله تفيد الأمرين، تفيد الملك وتفيد الاختصاص. وأما قوله رب العالمين، فإن لفظة الرب في اللغة تقتضي 5 معاني. المعنى الأول هو من المعاني الخمس لكلمة رب هو الملك، فالرب هو المالك للشيء. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، أي مالك العالمين، كما بين لنا في قوله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والمعنى الثاني للرب هو السيد المطاع، فالله جل وعلا هو السيد المطاع، ودل على هذا المعنى قول الله جل وعلا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي ارجع إلى سيدك. والمعنى الآخر هو المصلح للشيء بعد فساده، ومنه قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي كونوا مصلحين لأنفسكم ومصلحين لغيركم بهذا القرآن الذي تدرسونه وتدرسونه. والمعنى الآخر هو الإله المعبود، ومنه قوله الله جل وعلا على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فهذه المعاني كلها عندما تتأمل فيها يجوز إطلاق كل واحد منها على الله، فالله هو الملك، والله هو المالك، والله هو السيد المطاع، والله هو المصلح للشيء بعد فساده، إلى غير ذلك، والله هو الرب لا شريك له والإله المعبود الواحد. إذن قولك الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين اختلف فيها المفسرون على قولين، فقال الطائفة إن العالمين مشتقة من العلم، وقالت أخرى إن العالمين مشتق من العلامة. والذين قالوا إنه مشتق من العلم اختلفوا على 3 أقوال، فقال الطائفة المراد بالعالمين الملائكة والإنس والجن معا، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء الثلاث هم أهل العلم، فالملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، والجن قد علمهم الله كما قال تعالى في شأن الجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وأما الإنسان فبين الله أنه علم في قوله علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأما الطائفة الثانية قالت لا، إنما القرآن أنزل للإنس والجن، والعالمين مراد بها الإنس والجن لقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأما الطائفة الأخرى فقالت إن العالمين خاصة بالناس فقط لقوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي على نساء الناس. الطائفة الأخرى قالت لا، إنما المراد بذلك العلامة، وذلك لقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، لأن كل شيء علامة وآية على وجوده وقدرته ورحمته، وكما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وهذان المعنيان قد أشار القرآن إليهما في قوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين. فجمع الله في هذه الآية بين المعنيين، معنى العلامة ومعنى العلم. وهذا والله تعالى أعلم، وإلى لقاء آخر وحلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قراءات من القرآن تأتينا وتهدينا لنور كتاب بارينا وبالمعنى تلقينا لها فضل علينا أنها للخير تدعونا.